أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. الكلام في الأمر الثالث لأنه هل يشترط في مجيز العقد أن يكون جائز التصرف حين العقد أو يكفي أن يجوز تصرفه حين الإجازة؟ قلنا لا يشترط ذلك، ويكفي جواز تصرفه عند الإجازة بلا فرق بين أن يكون المنع من التصرف حين، قلنا يكفي أن جواز تصرفه حين الإجازة بلا فرق بين أن يكون عدم جواز تصرفه حين العقد لفقد المقتضي كعدم كونه مالكا أو مأذونا أو حتى محجورا، أو كان ذلك لأجل وجود المانع مثل تعلق حق الغير كما في بيع الراهن المال المرهون. وتتميم الكلام في بيان صحة هذا المعنى وأنه لا يشترط جواز تصرفه حين العقد في جميع هذه الموارد، أي ما كان من باب وجود المانع أو كان من باب فقد المقتضي، تتميمه يكون في ضمن مسائل ثلاث. قلت في المسألة الأولى يتعرض لكونه حين العقد غير جائز التصرف من جهة وجود مانع كتعلق حق المرتهن بالمال المرهون أو عدم جواز التصرف من جهة عدم المقتضي، لكن لا كل عدم مقتضي بل ما سوى فقد المقتضي من جهة عدم كونه مالكا، مثل أن يكون محجورا عليه، سفيها، صغيرا، مجنونا، أمثال ذلك. وأما فقد المقتضي بمعنى كونه حين العقد غير مالك فهذا الذي يجيء إن شاء الله في المسألة الثانية. إذا تبين هذا فنقول بالنسبة إلى المسألة الأولى يختار المصنف فيها أنه الأقوى جواز تصرفه وصحة إجازته، جواز التصرف عند الإجازة حيث هو قادر وجائز التصرف وصحة هذه الإجازة، وذلك لعدم دليل يدل على أنه يعتبر فيه ألا يكون ممنوعا من التصرف حين العقد، ليس مثل هذا الدليل. وكل الأدلة التي تمسكنا فيها في أصل مسألة الفضولي من عمومات وإطلاقات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وأمثال ذلك، مضافا إليها دليل اعتبار الرضا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، الذي قلنا إنه يصحح الفضول لأنه لم يؤخذ فيه رضا متقدم مقارن، أصل الرضا الذي يتحقق حتى بصورة الإجازة اللاحقة. كل هذه الأدلة التي تمسكنا بها في أصل الفضول يتمسك فيها أو بها أيضا في هذه الصورة التي نحن فيها، ما لو كان فاقدا لجواز التصرف حين العقد لكن من جهة غير عدم كونه مالكا، بل نقول ونزيد إنه لو كان المنع عن التصرف حين العقد من جهة وجود المانع كتعلق حق الغير فإن هنا ليس فقط يصح البيع بل لا يحتاج أيضا إلى الإجازة. كما لو فرضنا أن الراهن الذي رهن ماله عند المرتهن وتعلق حق المرتهن بالمال ومنع لأجل ذلك من التصرف، باع هذا الراهن المال المرهون، يكون بيعه فضوليا للحاجة إلى إجازة المرتهن. ثم نفرض أنه قبل أن يرفع الأمر إلى المرتهن لينظر فيه، إما أن يجيز وإما أن يرد، فك الرهن، يسر الله تعالى المال فدفع الراهن ما عليه للمرتهن وفك الرهن وارتفع وانتفى من عين المال المرهون الذي وقع عليه بيع الراهن فضولا كل حق للمرتهن وكل مانع عن تصرف الراهن. حينئذ نقول هذا العقد الفضولي الذي وقع من الراهن على المال قبل الفك يصح بمجرد الفك من دون حاجة إلى إجازة، لأنه كان يحتاج إلى إجازة المرتهن والمرتهن ارتفع حقه بفك الرهن وزوال كل حق له من هذا المال، فلا معنى لأن يقال له بعد الآن أجز هذا العقد، لم يعد من حقه، لم يعد حكمه هو في الشرع أن يجيز. حتى لا أعبر بالحق، لأنه قلنا سابقا أن ثبوت الإجازة والرد حكم شرعي وليس حقا، لم يعد هناك حكم شرعي على المرتهن على هذا الموضوع بأن له الإجازة أنه يجيز. وأما إجازة الراهن نفسه تقول هو باع فضولا حينما كان حق الغير متعلقا بماله، والآن زال حق الغير وأصبحت إجازته بيد الراهن، هو يجيز، فنقول هو مالك هذا المال وباع ماله بنفسه، والإنسان لا يحتاج إلى إجازة بيع نفسه على ماله الذي باعه عندما كان مالكا. نعم سيأتيك في المسألة الثانية أنه قد يبيع الإنسان مالا للغير فضولا ثم بعد البيع يملكه، كالابن يبيع مال أبيه ثم يموت الأب فيرثه، أو يبيع مال أجنبي ثم بعد البيع يشتريه منه. هنا يمكن أن يقال إن هذا الذي ملك، وتعنوى المسألة بعنوان من باع شيئا ثم ملكه، إن هذا الذي ملك يحتاج لكي يصح بيعه المتقدم إلى إجازته، هو يجيزه باعتبار أنه عندما باعه لم يكن مالكا. أما هنا فالراهن مالك والمال ماله والعقد هو أوقعه بالمباشر، لم يوقعه غيره، لا أن غيره باع ماله فضولا حتى يجيزه هو، ولا أنه هو باع ماله حين لم يكن مالكا، باع ماله، المال ماله والعقد عقده، فلماذا يحتاج إجازة منه؟ والعلامة رحمه الله في التذكرة صرح بهذا القول، وأن بيع الرهن لا يحتاج إلى الإجازة في هذا الفرض الذي ذكرناه. نقرأ عبارة هذه المسألة ونرتاح منها. قال: فالكلام يقع في مسائل. المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، لكن إذا كان هو المالك فلماذا منعه حال العقد من التصرف؟ قل لكن المجيز هذا الذي هو المالك لم يكن جائز التصرف، لم يكن حال العقد جائز التصرف من جهة أخرى غير جهة أنه ليس بمالك لأنه مالك، مثل لحجرين، واضح؟ أو تعلق حق الغير كما في الرحم. والأقوى صحة الإجازة، تأ يجوز له أن يجيز وتؤثر. بل الأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة إذا كان عدم جواز التصرف حين العقد للمانع لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ما له المرهون ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن، أو ففك الرهن هو الراهن قبل مراجعة المرتهن، مرتهن لم يعد له الإجازة، طب الراهن ماذا؟ تقول باع فضولا حين تعلق حق الغير، لماذا لا يجيز؟ نقول باع ماله بمباشرة منه، أي شيء يجيز؟ فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. هذا كله في المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فأمس واليوم أشرت إلى أن البحث هنا في من كان ممن باع فضولا غير جائز التصرف حين العقد بسبب فقد المقتضي، لكن لا أي مقتضي، لا مثل أن يكون سفيها محجورا عليه أو مجنونا أو صغيرا، بل خصوص مقتضي الملك لم يكن حين العقد مالكا ثم بعد العقد ملك. الكلام في هذا. ثم نحن إلى الآن، وإن كنا عندما أشرنا إلى المسألة الثانية ذكرنا فيها من باع ثم ملك، بحيث يكون البائع فضولا هو نفس الشخص الذي ملك لاحقا ويريد أن يجيز، لكن واقع المسألة أن المفروض فيها والكلام في الأعم من أن يكون من باع فضولا عين هذا الذي ملك أو يكون غيره. مثال الأول، ابن الرجل باع مال أبيه فضولا بعد البيع، مات الأب فورثه، أو هو مضى إلى أبيه فاشتراه منه، هذا باع ثم ملك، كان حين العقد غير جائز التصرف من جهة عدم الملك ثم أصبح مالك. مثال الثاني، مال أبي باعه الفضولي، شخص ثالث غيري وغير أبي باعه فضولا، ثم مات الأب وورثته، حين البيع أنا لم أكن مالكا ولم يكن لي، لا أقول أن أبيع، هذا في الفرض الأول عندما بعت لم يكن لي أن أبيع، هنا باع غيري فلم يكن لي أن آذن أو أجيز لأني لست حين العقد مالكا، ثم ورثت أو مضيت فاشتريت فأصبحت مالكا. إذن هنا صورتان، أن يكون البائع هو عين من ملك لاحقا، هو الممنوع من التصرف ثم يزول المانع، هو الذي لم يملك حين البيع ثم يملك، وأن يكون البائع شخصا آخر فضوليا آخر، ويكون هناك شخص ثاني ليست له قدرة التصرف حين وقوع هذا من الفضول بإجازة أو إذن مقارن لأنه ليس بمالك، ثم هذا الثاني يصير مالك. هاتان صورتان. والكلام هنا في المسألة الثانية هو في الأعم، والمسألة تشمل الفرضين والصورتين، لكن مع ذلك تجد أن العلماء عنونوا هذه المسألة بعنوان من باع شيئا ثم ملكه لاحقا قبل الإجازة، يعني بخصوص الفرض الأول أن يكون البائع عين من يملك لاحقا قبل أن تقع الإجازة. على كل حال عنوانه هكذا، عنوانه بغير هذا ليس بمهم، المهم أن واقع البحث يشمل الفرضين. ثم أن هذه المسألة التي عنونت فيما كلمات القوم بمن باع شيئا حين عدم ملكه ثم ملكه، هذه تتصور على صور، وذلك لأن هذا الذي باع فضولا ولم يكن مالكا ثم ملك، تارة يبيع لنفسه وأخرى يبيع لغيره، المقصود من الله لنفسه وغيره يعني عن نفسه لمصلحة نفسه، كيف أنا أبيع هذا الكتاب لي وأبيعه لك، أبيعه لي بمعنى لمصلحتي، يعني ليخرج عني فيعود الثمن إلي، بخلاف الوكيل ويبيع عن الأصيل للأصيل لمصلحة الأصيل. إذن هذا الذي باع فضولا حال عدم الملك ثم ملك، تارة يبيع المتاع لنفسه وعن نفسه، وأخرى يبيعه للغير وعن الغير، والمقصود بالغير مالك المتاع، مالك المتاع، واضح؟ فهاتان صورتان، احفظ معي جيدا. ثم الملك المبيع فضولا، هذه العين، هذا الكتاب الذي بعته فضولا وملكته بعد ذلك، تارة يصير إلي بملك اختياري مثل الشراء، وأخرى يصير إلي بملك غير اختياري مثل الإرث. في الصورة الأولى بعته فضولا ثم مضيت إلى صاحبه أبي أو أي آخر أجنبي فاشتريته منه. في الصورة الثانية بعته فضولا ثم قدر الله أن يموت مالكه وأن يكون لي قرابة بي تسوغ الإرث فورثته، هذا سبب قهري وذاك الأول سبب اختيار. هاتان أيضا صورتان، والحاصل من ضرب صورتين في صورتين أربع صور. ثم نقول إن هذا البائع فضولا الذي صار المال إليه بعد ذلك وملكه سواء بالسبب الاختياري أو القهري، تارة يجيز العقد عندما يصير مالكا، تارة يجيز العقد الذي وقع منه فضولا، وأخرى لا يجيزه، وفإن أجازه يقال مثلا إن هذا عقد صحيح باعتبار أنه من صغريات عقد الفضول الذي دلت الأدلة على صحته بالإجازة، وهذا فضولي أجيز. وأما إذا لم يجزه فيقع الكلام في أنه يصح أو لا يصح، يصح ولو من دون إجازة أو لا، ولا يصح إلا أن يجيز. ففي الحقيقة هنا يقع البحث في شرطية إجازته في الصحة وعدم الشرطية. بغض النظر عن هذا يتضح إن شاء الله، هذه أيضا صورتان اجتمع مما سبق أربع تضرب في هاتين يصبح المجموع ثمانية صور، أربع صور للبيع عن نفسه وأربع للبيع عن غيره، لأن جعلنا أول تقسيم مبني على البيع لنفسه والبيع لغيره. تحت البيع لنفسه أربع، أن يبيع عن نفسه ويملك ما باعه بالاختيار ثم يجيز. هذه واحدة. عينها أن يبيع عن نفسه ويملك بالاختيار ثم لا يجيز. أن يبيع عن نفسه ثم يملكه بالاختيار ويجيز، وأن يبيع عن نفسه ويملكه بالاختيار ولا يجيز. هذه أربع صور، واضح؟ أيضا بيعه عن غيره يكون له أربع صور مثل هذه. يبيع عن المالك، فمر يبيع عن المالك ثم يملكه بالاختيار ثم يجيز، ومرة يبيع عن المالك ويملكه بالاختيار ولا يجيز، ومرة يبيع عن المالك ويملكه بالاختيار ويجيز، ومرة يبيع عن المالك ويملكه بالاختيار ولا يجيز. هذه أربع أيضا، المجموع ثماني صور. يقول المصنف: المهم هنا هو التعرض لصورتين من صور البيع عن نفسه، وهما أن يبيع عن نفسه ثم يملكه ثم يجيز، وأن يبيع عن نفسه ثم يملكه ثم لا يجيز. واضح؟ يبيع عن نفسه فيملك ويجيز، يبيع عن نفسه فيملك ولا يجيز. هو يقول: المهم أن أتعرض إلى هاتين الصورتين، لكن ظاهره أن المهم في هاتين الصورتين لا يفترق الحال فيه بين أن يكون ملك بعد البيع بالاختيار أو بالاختيار. ففي الحقيقة هو يبحث عن أربع صور، يعني عن صور البيع عن نفسه. ولماذا هذا المهم؟ لأن أمر البيع عن غيره الذي هو المالك أسهل. هذه فيها إشكال زائد، أنه أوقع بيع مال الغير عن نفسه، وأما ذاك فأوقع بيع مال الغير عن نفس ذلك الغير. فإن صحت صور البيع عن نفسه فصور البيع عن غيره أولى بالصحة. لذلك يركز الكلام على هاتين أو على هذه الأربع، لكن تحت عنوان ثنتين ليتضح منه حال صور البيع عن غير. وقلت ما دام يذكر ثنتين أن يجيز وأن لا يجيز، إذن كأنه فرغ عن أن اختلاف سبب الملك بين الاختيار والقهر لا يؤثر، وإذا كان لا يؤثر فحقيقة الكلام أننا نتحدث عن أربع صور. هذا مبدئيا، إلا أن يجي أن لاحقا بحث هنا أو هناك في خصوصية الاختيار وعدم الاختيار. واضح كيف؟ إذن هنا مسألتان، قال هما المهم أن يتحدث عنهما. مسألة ما لو باع عن نفسه ثم ملك ثم أجاز، ومسألة ما لو باع عن نفسه ثم ملك ثم لم يجز. أما المسألة الأولى أن يبيع عن نفسه ثم يملك ثم يجيز، فقد اختلفوا فيها بين من يقول بالصحة مع الإجازة المفروضة، مفروض أنه أجاز، اختلفوا فيها. فهناك من يقول تصح مع هذه الإجازة، وظاهر الشيخ فيما حكاه المحقق عنه في العبارة الآتية أنه يصح حتى من دون إجازة، مقابل من يقول بالبطلان كما سيأتي. إذن اختلفوا فيها بين قائل بالبطلان كما سيأتي، وبين قائل بالصحة مع الإجازة المفروضة، وربما يظهر من الشيخ الصحة ولو من دون الإجازة، وسيأتي مزيد توضيح لهذا، وأن في كلام الشيخ احتمالا آخر. توضيح هذا المعنى أن المحقق الحلي قال بالصحة في هذه المسألة مع الإجازة، وذلك أنه ذكر في باب الزكاة في المعتبر أنه لو بلغ النصاب، لو بلغ المال النصاب الذي يستحق فيه الزكاة فباع، سواء يقول فباع أو رهن، لكن يهمنا البيع، فباع مالك النصاب هذا النصاب قبل أن يخرج منه الزكاة. مثلا في الذهب، في الدنانير، في نصاب 20 دينارا زكاة نصف دينار، نصف دينار من 20. بلغ عنده دنانير الذهب 20 دينار فوجب فيها الزكاة نصف دينار قبل أن يخرج الزكاة. وإذا أخرج الزكاة ودفع نصف دينار هذا الباقي ماله، حر أن يصنع به ما شاء، لكن قبل أن يخرج الزكاة هناك حق للفقراء في هذا. فباع النصاب كله بما فيه من حق الفقراء، فيكون باع ماله ومال الفقراء الذي هو مقدار الزكاة. بالنسبة إلى ما سوى مقدار الزكاة الذي هو ماله، هذا يصح بلا إشكال من غير حاجة إلى إجازة، كسائر أمواله التي يبيعها ينفذ بيعه فيها، ولا معنى لأن يطالب بإجازة بيع نفسه، هو المالك الأصيل يبيع ماله بعقد مباشر منه، ما معنى الإجازة؟ هذا لا معنى له. وأما بالنسبة إلى مقدار الزكاة الذي قلنا إنه في المثال يساوي نصف دينار من 20، هذا المقدار الذي يساوي الزكاة حكى المحقق عن الشيخ رحمه الله فيه قوله أنه أو إنه إذا اغترم هذا البائع، إذا اغترم بعد البيع، باع النصاب بعد البيع راح للفقراء، اغترم لهم مقدار ما في المال من زكاة، يعني اغترم لهم في المثال نصف الدينار، يقول صح البيع، واضح؟ يقول هكذا حكى عنه، إذا اغترم لهم مقدار الزكاة بعد البيع، سهو ما قال بعد البيع، لكن ننظر في العبارة لاحقا لعله يظهر منه بعد البيع أو أعم، نغض النظر عن هذا الجهة، فنقول قال إذا اغترم للفقراء مقدار الزكاة صح، بل بحسب الظاهر بعد البيع، لابد أن يكون بعد البيع، هذا يظهر من إشكال المحقق عليه أنه بعد البيع. إذن فلنقول هكذا، حكى عن الشيخ قوله إنه إذا اغترم بعد البيع للفقراء مقدار الزكاة صح البيع، وظاهر ما حكاه الحلي المحقق عن الشيخ هنا من أنه يصح هذا البيع إذا اغترم لهم، ظاهر إطلاقه أنه يصح من دون حاجة إلى إجازة، واضح؟ من دون حاجة إلى إجازة، يعني إجازة من؟ إجازة نفسه، فقراء أخذوا حقهم وانتفى وارتفع، مثل فك الرهن مثلا، سلا أقول مثل فك الرهن لكن للتقريب فقط، كان لهم الإجازة لما كان مالهم في النصاب، الآن دفع لهم لم يعد مالهم في النصاب، فليس لهم إجازة بعد. كلام هو كان مثلا ممنوعا من التصرف في الكل حتى مقدار الزكاة، لأي سبب لا ندري فعلا، عندنا كلام يأتي، لأنه غير مالك، لأن حق الغير متعلق، لأي سبب كان ممنوعا الآن أصبح غير ممنوع، يحتاج إلى إجازة أو لا؟ ظاهر ما نسبه إلى الشيخ من أنه يصح لو اغترم لهم وأطلق النسبة إليه من دون تقييد بما لو أجاز، ظاهره أنه عند الشيخ يصح من دون حاجة إلى إجازته. إذن هذا الذي نسبه إلى الشيخ. وأما المحقق فاعترض على هذا الكلام من الشيخ بما حاصله أن مقدار الزكاة ملك للفقراء، والبائع بالنسبة إليه وإن كان مالكا لبقية النصاب لكن بالنسبة إليه فضولي، يبيع ما لغيره. ثم بعد البيع، هذا مهم، بعد البيع عندما يجي فيغترم لهم يملك مقدار الزكاة في النصاب ملكا جديدا مستأنفا حاصلا الآن بالاغترام. وذلك باعتبار أنه لم يكن النصاب كله ملكا له، كان المقدار المساوي للزكاة ملكا للفقراء. الآن عندما يعاوضهم، ما معنى أن يغترم لهم، وعبارة أخرى عن معاوضة معهم، عندما يعاوضهم فيقول هذا نصف دينار بدلا عما لكم في ذلك النصاب الذي بعته، الآن يملك ذلك النصف، والملك الآن حاصل بعد العقد بحسب الفرق، بعد البيع. بعد البيع جاء إليهم واغترم لهم، عاوضهم معاوضة اغترامية إذا شئت أن تعبر. الاغترام عبارة عن معاوضة، إنه هذا بدل ذاك، هذا بدل ذاك، الآن حصل هذا بعد البيع، فيملك الآن مقدار الزكاة بدفع مقابله إليهم، فيكون من قبيل من باع شيئا ثم ملكه بعد البيع بالنسبة إلى الزكاة، إلى مقداره نصف الدينار. في النصف دينار المساوي للزكاة باعه حين لم يكن مالكا، ثم بعدما باعه اشتراه منهم، غرم لهم يعني اشتراه منهم، دفع عوضه وأصبح ملكا فملكه بعد البيع، فيدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه. وإذا دخل في هذه المسألة فهذه المسألة يختار فيها أنه لا يصح بيع المال بمجرد أن يملكه منهم وبلا إجازة، بل يحتاج معه إلى إجازته، تماما كما في سائر موارد من باع شيئا ثم ملكه، باعتبار أن الصحيح في كلي وكبرى هذه المسألة من باع شيئا ثم ملكه أنه يصح بيعه إياه لكن بإجازته بعد أن يملكه. كمثال كصغرى على هذه الكبرى، من باع مال غيره ثم اشترى، يقول إذا واحد باع مال غيره كتاب فلان بعته فضولا ثم قبل أن يرفع الأمر إلى فلان ليجيز أو يرد اشتريته منه فصار ملكي، يقول هذا ما هذا باع شيئا ثم ملك. ماذا نقول هنا؟ نقول يصح بيعه الأول بإجازته بعد الشراء الثاني. كذلك ما نحن فيه، فإنها من صوريات من باع شيئا ثم ملكه، لما بينا من أنه حين العقد كان النصف دينار مملوكا للفقراء، بعد العقد غرم لهم عوضه فرضوا، وهكذا المفروض، إذا ما رضوا يختلف الفرض، لا غرم فرضوا وقبلوا أخذوا، فصار نصف الدينار ملكا له بما غرم لهم، فيدخل في من باع شيئا ثم ملكا. هذا ثم إنما ذكرته لك من أن ما حكاه المحقق عن الشيخ من الصحة هنا ظاهره الصحة من دون إجازة، ولذلك اعترض عليه، قال لابد أن يصح مع الإجازة لا من دون إجازة. هذا يحتاج إلى توضيح، وتوضيحه بالقول إن تعلق حق الفقراء بالنصاب يتصور على وجوه. ما معنى أن للفقراء حقا في هذه العشرين دينارا البالغ النصاب؟ هذا يتصور بوجوه. أحدها أنهم مالكون لمقدار الزكاة بنحو الكل في المعين، يملكون. ما هو مقدار الزكاة؟ نصف دينار. يملكون نصف دينار، لكن لا نصف دينار مشخص معين، هذا النصف أو ذاك النصف أو ذلك النصف، نصف دينار كلي، كلي لا ينطبق على شيء، يطبقه من عليه الزكاة. لكن الكل، مرة نقول كلي ونسكت على الإطلاق، مثل أقرضتك نصف دينار يصبح لي في ذمتك نصف دينار كلي، تطبقه على أي نصف دينار؟ هذا على الإطلاق. ومرة نقول كلي في المعين ليس على الإطلاق، إن شئت طبقه على هذا أو ذاك أو ذلك أو على أي نصف دينار في الكون، تملك هو طبق عليه. لا، كلي في المعين، كلي نصف الدينار في دائرة هذه العشرين المعينة التي بلغت نصاب، هذه العشرين التي أملكها وهي نصاب الزكاة في هذه الدائرة نصف دينار كلي، فيكون كليا مقيدا بخصوص هذه الدائرة. بمعنى يستطيع المالك أن يطبقه على أي نصف دينار من أنصاف الدينار في هذه العشرين، لا مطلقا. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون ملكهم على الأول ملك وعلى الثاني ملك، لكن الملك على الثاني بنحو الإشاعة. فعندما نقول للفقراء من عشرين دينارا نصف دينار، نعني أنهم يشتركون مع مالك النصاب في هذا النصاب كله بنسبة نصف الدينار إلى العشرين. نصف الدينار إلى عشرين كم تساوي؟ جزءا من أربعين جزءا، صحيح؟ العشرون دينار فيها أربعون نصفا، لهم من الأربعين نصف، لكن لا أن لهم نصفا معينا وهذا واضح، ولا كليا يطبقوا على ما شاء، لهم نصف دينار مشاع نسبته واحد إلى أربعين. بمعنى أنه في كل جزء جزء متصور من هذه العشرين، في كل فلس، في كل جزء مهما صغر من هذه العشرين، هم مشتركون مع مالك النصاب، لهم منه واحد وله منه تسعة وثلاثون. هذا معنى الإشاعة، إشاعة تشيع الشركة في كل جزء بنسبة واحد، واضح؟ هو على هذا الثاني نقول من أحكام الاشتراك على الإشاعة أن التقسيم يحتاج إلى تراضي الطرفين، إلا أن يقال في خصوص الزكاة دلت الأدلة على أن التقسيم بيد المالك، أن الله سبحانه وتعالى فرض الفقراء حقا في ماله على وجه الإشاعة، هؤلاء إذا ما رضوا أن يقسموا يبقون شركاء له كل العمر بالقهر. الله سبحانه وتعالى مثلا قال لا، لكم على نحو الإشاعة ولكن هو بيد التقسيم، ربما يقال هكذا، وإلا في الأصل إشاعة يعني التقسيم التراضي، إذا اختلط مالي ومالك، طحيني وطحينك، نصبح شركاء فيه ولا يقسم إلا بالتراضي مثلا. إذا اشتركنا في العمل بنسبة فربحنا كذا وكذا دينارا، نشترك بالنسبة بالإشاعة ويقسم بطراد الطرفين على كل. أما على الأول فلا يحتاج إلى تقسيم وتراضي، هو بيد المالك للنصاب يطبق نصف دينار على أي نصف شاء. هذا وجه. الوجه الثالث والأخير الذي أذكره أن تعلق حق الفقراء بالنصاب هو من قبيل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة، فإن المرتهن لا يملك المال المرهون، وغاية ما هنا أن له دينا في ذمة صاحب الرهن أخذ الرهن وثيقة عليه، إذا لم يؤدي المدين دينه من مال آخر يكون للمرتهن حق أن يستوفي دينه من هذا الرهن، يبيعه ويستوفي. هنا نقول كذلك الفقراء لهم في ذمة مالك النصاب نصف دينار، إذا بلغ المال 20 دينارا صار في ذمة المالك نصف دينار للفقراء، لكن من حق الفقراء أن يستوفوا هذا النصف من هذه 20 التي هي النصاب، لكن أيضا للمالك الذي في ذمته النصف أن يؤدي نصف دينار من أي مال شاء، فإن دفع وصل الحق إليهم وانتهى الأمر، وإذا تمنى وماطل كان لهم أن يستوفوا من هذا النصاب. إذن لا ملك هنا. نقول ظاهر كلام المحقق أنه يبني على الكل في المعين، وأن الفقراء يملكون نصف دينار كليا في هذه 20، ولذلك قال إنه إذا اقترم لهم بعد البيع مقدارها من مال آخر ورضوا بذلك ملك مقدار الزكاة ملكا جديدا بهذا الاقتران، لهم ملك، لهم ملك، وأنه بنحو الكل في المعين فيمكن أن يطبقه على نصف دينار منها، فجاء واقترم لهم، ونفرض أن الاقتران منها مثلا، تقول لعل الاقتران من غيرها، ولو كان الاقتران من غيرها كان من باب رفع حقهم من هذا لا من باب أخذ ملكهم من النصاب، لهم ملك، لهم ملك. على كل فظاهر المحقق أن يقول بالكل في المعين، ورتب عليه أنه بالاغترام يملك ملكا جديدا. وأما الشيخ فإن كان يقول بأنه بنحو الكل في المعين كما هو ظاهر المحقق، فالمسألة عنده أيضا هي من صغريات من باع شيئا ثم ملكه، واضح؟ إن كان يقول بهذا فهي من باع شيئا ثم ملكه، وحينئذ فظاهره على ما حكاه المحقق الصحة بمجرد الاقتران من دون حاجة إلى إجازة، إذن فهو يقول يصح البيع بلا إجازة في من باع فضولا ثم ملك، واضح؟ لكن في كلام الشيخ احتمال آخر، وأن يكون يرى أن تعلق حق الفقراء بالنصاب هو من باب تعلق حق المرتهن في الرهن، لا ملك، لا ملك، مجرد حق أن يستوفوا منه على تقدير أن لا يؤدي إليهم من غيره، وبناء على هذا لا يملك هذا الذي له النصاب حصتهم بالاغترام، ما بل هو من الأول مالك لها للنصاب كله ولنصف الدينار الذي هو مقدار الزكاة في هذا النصاب. كل ما هناك أنه لهم في ذمتي نصف دينار، إن لم أؤده جعل الشارع لهم حقا أن يستوفوه من 20 النصاب، فتخرج المسألة عن بيع شيء ثم ملكه لاحق. باعه حين الملك لكنه كان فيه حق متعلق بالبيع، يعني يدخل في المسألة الأولى. وقد قلنا في المسألة الأولى إذا كان المانع يرحمكم الله عن جواز تصرفي حين البيع ليس عدم المقتضي كالحجر، بل وجود المانع كتعلق حق الغير كما في الرهن، فيمكن أن يقال يصح من دون حاجة إلى إجازة، وهكذا صرح في التذكرة. وهنا إذا كان من هذا القبيل كلام الشيخ مفروضه هذا في الزكاة يكون من هذا القبيل، ويكون عدم الصحة أو الصحة مع عدم الإجازة لأنه من باب المانع وقد زال، لا من باب باع ثم ملك، فلا يكون في قول الشيخ بالصحة شاهد لكون المسألة هذه يفتى فيها بالصحة من دون إجازة. والقراءة إن شاء الله في وقت لاحق، والحمد لله رب العالمين.